أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعزته الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال رحمه الله: ويشكر لأن مساعدة العرف على الجمع والتوفيق وارتكازه في أذهانهم على وجه وثيق لا يوجب. كان كلامنا أخيرا في أن الأخبار العلاجية التي يستفاد منها التخيير أو الترجيح، هل تعم موارد الجمع العرفي أم أنها مختصة بغيرها ولا تعمها؟ ذكر المصنف قدس سره أن في المسألة قولين: القول الأول للمشهور بين الأصوليين من عدم التعميم واختصاص التخيير والترجيح المستفادان من الأخبار العلاجية بغير موارد الجمع العرفي. ونقل لنا عليكم السلام عمدة ما استدل المشهور به في المقام بما خلص أو بما خلصوا إلى عدم التعميم واختصاص الأخبار العلاجية بغير موارد عليكم السلام بغير موارد الجمع العرفي. أما الآن فيأتي المصنف قدس سره في صدد الإشكال والإيراد على ما أفاده المشهور من عدم التعميم، وحاصل ما أفاده رحمه الله في مجموع كلامه أن المقتضي لشمول الأخبار العلاجية موارد الجمع العرفي موجود، والمانع عن هذا الشمول مفقود، وبالنتيجة فلا وجه للقول بأن موارد الجمع خارجة موضوعا عن تحت الأخبار العلاجية، وأنها أجنبية عنها. أما وجود المقتضي فلأن جل العناوين لولا كلها الواردة في أسئلة السائلين في تلك الأخبار العلاجية لهي عامة تعم موارد الجمع العرفي أيضا. فجل العناوين لولا كلها الواردة في سؤالات السائلين لهي عامة تعم موارد الجمع العرفي أيضا. فمثلا نجد في بعض تعابير السائلين والذي جاء جواب المعصوم على وفقه نظرا إلى فكرة التناسب بين السؤال والجواب. ماذا جاء في تعبير البعض؟ أنه يأتي عنك الخبران المتعارضان. ومعلوم أنه في موارد الجمع كالعام والخاص المطلق والمقيد وما شاكلهما التعارض البدوي أيضا موجود. وعنوان بين قوسين الخبران المتعارضان صادق أيضا. أو نجد في بعض التعابير يجيئنا عنكم الأخبار المختلفة ومعلوم أن العام والخاص حديثان مختلفان ومتخالفان بل أساسا أن بحثنا في العام والخاص إنما هو في المتنافيين منهما. أي أن أحدهما مثبت والآخر ناف. وإلا لو كان كلاهما مثبتين أو نافيين لما وقع التعارض بينهما ولم احتاج الى الجمع والتوفيق بينهما. فاذا التعابير والعناوين شاملة موارد الجمع العرفي ايضا. وأما فقدان المانع هذا كان بيان تقريب لوجود المقتضي. وأما فقدان المانع فقد بين رحمه الله هذا المطلب ببيانات ثلاثة. البيان الأول حاصله سلمنا أن العرف والعقلاء في موارد الجمع العرفي يجمعون بين الدليلين ويرفعون التنافي بينهما، وهذا المطلب ثابت ومستحكم ومرتكز في أذهانهم على وجه وثيق. يعني يا مطلب فكرة الجمع بين العام والخاص، بين المطلق والمقيد، رفع التنافي بينهما، هذا مطلب وثيق ثابت على نحو وثيق ومرتكز في أذهانهم. إلا أن هذا الأمر لا يكون باعثا على جعل العناوين والسؤالات الواردة في الأخبار العلاجية مختصة بغير موارد الجمع العرفي، كما لا يصلح أن يكون مانعا عن ماذا؟ عن أن يكون السؤال بملاحظة موارد الجمع حسنا ومستحسنا. والسر في ذلك أن موضوع الأخبار العلاجية كما يراه المشهور هو التحير، أي الشخص المتحير، وفي موارد الجمع العرفي أيضا التحير الآني ولو في ابتداء الأمر موجود، وذلك لأن الباحث في بدو الأمر عندما يصطدم بمورد العام والخاص يتراءى له التعارض والتنافي بين الدليلين. فمثلا دليل العام يقول إكرام جميع العلماء ومنهم زيد واجب، بينما دليل الخاص يقول بأن إكرام زيد العالم ليس واجبا. فلا شبهة في وجود التنافر بينهما ظاهرا، فالتحير في مقام الظاهر والتحير البدوي موجود أيضا. نعم، بعد أدنى تأمل وإن كان يزول هذا التنافي والعقلاء يجمعون بين الدليلين، إلا أنه ما المانع ما المانع عن أن يكون السؤال عن أحوال الخبرين المتعارضين الكذائيين للحاظ التحير البدوي على مستقر؟ ما المانع أن يكون السؤال للحاظ التحير البدوي؟ يعني مجرد أن هذا الباحث هذا اللي واحد من أفراد العرب اصطدم بمود العام والخاص رأى إلى المعارضة والتهافت والتنافي وكان الإمام موجود سأل الإمام قال عن فضل الخبرين المتعارضين ولو تعارضا بدنيا فإذا شمول الأخبار العلاجية لموارد الجمع يكون بلا مانع وسؤال السائل يمكن أن يكون عن حكم كل التعارض ولو بدوا وإن كان زائلا مآلا بالنظر العرفي كموارد التوفيقات العرفية فإن الظاهر والأظهر متعارضان بدوا لمثابة يصح السؤال عن حكمهما لمثابة يصح السؤال عن حكمهما هذا البيان الأول أو التصحيح الأول لعدم وجود مانع عن تعميم الأخبار العلاجية علما بموارد الجمع العرفي بلحاظ التعارض البدوي أو التحير البدوي البيان الثاني وحاصله مع الإغماض عن ذلك وتسليم أن التحير البدوي والظاهري ليس ملاكا في حكم السؤال والجواب وإنما ملاك حكم السؤال والجواب هو التحير الاستمراري والواقعي إلا أننا نقول يعني التحير البدوي نسلم بأنه ماذا ليس ملاك ونغمض النظر عن البيان الأول ونسلم بأن الملاك هو التحير الاستمراري والواقعي لكن مع ذلك ماذا نقول إلا أننا نقول أن هذا النحو من التحير أعني التحير الواقعي لهو موجود أيضا في موارد الجمع وذلك فإن الباحث بعد إعمال الجمع والتوفيق بين العام والخاص مثلا يعلم الحكم الظاهري وتتشخص لديه وظيفته الفعلية فلا يكون تحير في الحكم الظاهري إلا أنه بالنسبة للحكم الواقعي هو باق على تحيره، فلا يدري هل حكم العام على قصة الواقعي أم حكم الخاص. وبل التحير بالنسبة للحكم الظاهري ماكو، من أجل الجنس والتوفيق العرفي بين العام والخاص ماكو تحير في الحكم الظاهري، لكن بالنسبة للحكم الواقعي وما زال متحيرا لا يدري هل أن حكم العام على قصة الواقعي أم حكم الخاص. وعليه فأي مانع عن أن يكون السؤال عن أحوال موارد الجمع بهذا اللحاظ، أي بلحاظ الحكم الواقعي حسنا وحسنه. فإذا التحير في الحكم الواقعي خاف في صحة السؤال عن حكم مطلق المتعارضين، وإن كان بينهما جمع عرفي. خذ لذلك مثالا، لو جاءنا خبران في حكم غسل الجمعة، أحدهما ظاهر في الوجوب والآخر أظهر في الاستحباب، فهنا قانون الجمع العرفي وإن كان مقتضيا لرفع اليد عن ماذا؟ عن ظهور الأمر في الوجوب، إلا أن هذا الجامع يفيد ماذا؟ يفيد بيان الحكم الظاهري وهو الاستحباب. أما احتمال وجوب الغسل واقعا فلا ينتفي بهذا التوفيق العرفي، هذا التوفيق العرفي ما ينتفي هذا الاحتمال الواقعي، بل في مقام الظاهر أنا جمعت بين الدليلين وطلعت شنو؟ بينت الوظيفة الفعلية، طلعت المقلد عن الحيرة، طلعت يعني نفسي ومن ثم المقلدي عن الحيرة. أما احتمال وجوب الغسل واقعا هذا ما ينتفي بهذا التوفيق العرفي. وعندها فإذا سأل السائل عن حكم الخبرين المتعارضين مع وجود جمع دلالي بينهما، لكان سؤاله معقولا. ليش لكان سؤاله معقولا؟ لأنه أراد أن يتعلم الحكم الواقعي للغسل من جواب الإمام عليه السلام، ومع هذا الاحتمال أعني
احتمال إرادة السائل استعلام الحكم الواقعي من الإمام صلوات الله وسلامه عليه. ومع هذا الاحتمال فلا وجه للقول بمن بانصراف الأخبار العلاجية انصراف عن منه؟ عن موارد الجمع العرفي. فإن التحير في الحكم الواقعي لا يزول بمجرد التوفيق العرفي. البيان الثالث للآخوند ومحصله أنه يمكن أن يكون عموم السؤال لموارد الجمع لاحتمال أن الراوي أو لأجل أن الراوي احتمل منع الشارع المقدم وردعه عن الجمع العرفي. هذا الاحتمال موارد، يعني يمكن أن يكون عموم السؤال إلا لموارد الجمع يسأله يسأل عن موارد الجمع العرفي من الإمام، وتقولون أن هذا السؤال عام يعم لموارد الجمع لاحتمال ماذا؟ لاحتمال أن الراوي قد احتمل منع الشارعي وردعه عن الجمع العرفي في هذا المورد، يعني في مورد من الموارد. وهذا الاحتمال يوجب صحة السؤال عن موارد التوفيق العرفي وغيرها. ولا مانع عن شمول السؤالات وبتبعها الأجوبة في الأخبار العلاجية، لا مانع عن شمولها إلا لموارد الجمع العرفي، كما وأن المقتضي موجود أيضا سينتج. تعميم التخيير أو الترجيح المستفاد من الأخبار العلاجية تعميم إلا إلى موارد الجمع. فالنتيجة النهائية أنه لا وجه للالتزام باختصاص الترجيح أو التخيير بباب تعارض الخبرين المستقر وصف للتعارض، يعني ماكو بعد وجه أن يكون الالتزام باختصاص التخيير أو الترجيح بباب التعارض المستقر، بل يجريان موارد الجمع أيضا. فلو فرض وجود مدية في العام مفقودة في الخاص، قدم العام على الخاص وهكذا. فإذا أكو مدية صاحب المدية يتقدم، عند فقدان المرجحات يصل النوبة إلى التحرير. هذا على رأي المشهور. أما على رأي صاحب الصفاية هو رحمه الله لا، من أول الأمر ماذا؟ التخيير مطلقا. هذا ما بينه خلال إشكاله رحمه الله على ما أفاده المشهور. بناء على هذا الإشكال واستفادة الآخون، حتى وإن كان هو بعد ذلك عند فد نحو رجوعا بقوله اللهم إلا أن يقال. أي بلي، أي بلي، لكن مو مطلقة، مو مطلقة. يأتي إن شاء الله ناس اللهم إلا أن يقال. ويشكل إشكال الآخون على ماذا؟ على ما أفاده المشهور من عدم التعميم، يعني من اختصاص التخيير أو الترجيح المستفاد من الأخبار العلاجية بمن اختصاصه بغير موارد الجمع العرفي، بس بالموارد الجمع العرفي. الآخر أسأل على ذلك محصل إشكاله أن المقتضي للشمول موجود والمانع مفقود. هذا المانع مفقود، اولا قضية ان المقتضي موجود، واخر عبارة يذكره عند قوله وجل العناوين، وجل العناوين المأخوذة في الاسئلة لولا كلها يعمها، اخر تعبيره قبل ودعوى، قبل ودعوى، ذات بمنزلة اثبات المقتضي، واللي قبله اللي راح نقراه من الان بمنزلة رفع المانع. ماكو مانع عن الشمول. يقول ويشكل ما أفاده المشهور بأن هذا البيان الأول، البيان الأول قلنا من ثلاث بيانات بين من خلالها فقدان المانع وعدم وجود المانع، قال بأن مساعدة العرف على الجمع والتوفيق في موارد الجمع وارتكاده، يعني وارتكاد الجمع في أذهانهم على يا وجه، هذا الجمع مرتكب في أذهانهم على وجه وثيق، هذا المطلب وثيق تحكم ثابت في أذهانهم. هوب تكلمنا ذلك، لا أنكر هذا المعنى، مساعدة العرف على الجمع والتوفيق وارتكاز الجمع، لكن أنا أقول، يقول لا يوجب هذا الأمر، لا يكون باعثا على شنو؟ على جعل السؤالات اللي واردة في الأخبار العلاجية مختصة بها بغير موارد الجمع العرفي، لا يصلح هذا الأمر مانع عن أن يكون السؤال بملاحظة موارد الجمع العرفي حسنا ومستحسنا. هي قضية التحليل البدني، ماكو مانع عن أن يكون السؤال عن أحوال الخبرين المتعارضين بلحاظ منه، بلحاظ التحليل البدني، وهذا التحليل البدني والتعارض البدني هو موجود في وين؟ في موارد الجمع أيضا. قال لا يوجب اختصاص السؤالات، يا سؤالات الواردة في الأخبار العلاجية اختصاصا بغير موارد الجمع العرفي. لماذا؟ لصحة، أنا وضحناه في البيان الأول، لصحة السؤال بملاحظة التحير البدني، التحير في الحال، يعني التحير الآن، التحير البدوي، لأجل ماذا؟ لأجل ما يتراءى لدى الباحث عندما يصطدم بمورد العام والخاص مثلا، ماذا يتراءى له؟ لأجل ما يتراءى من المعارضة، وإن كان وجود عرفا بحسب المآل، هو صحيح بحسب العرف، بحسب المآل عرفا يزول، لأن العرف والعقلاء ماذا يجمعون بينهما، لكن بلحاظ التعارض البدوي، التحير البدوي، من المانع عن الباحث رأسا يسأل المعصوم أنفكم هذين الخبرين المتعارضين بدوا. فهذا لا مانع من أن يكون السؤال بهذا اللحاظ، هذا واحد. اثنين، البيان الثاني أو للتحير في الحكم واقعا، هذا البيان الثاني عطف عليه من العطف على قوله صحتي، يعني أو للتحير، وهو البيان الثاني لعدم المانع. قال أو للتحير، يعني يكون السؤال علمي، سؤال السائل عن حكم هذين المتعارضين للحاض التحير في الحكم الواقعي، ويجب البني عن الصحيح الآن ظاهرين من أجماع، استعلمت الحكم الظاهري، عرفت وظيفة الفعلية، لكن أنا أريد أتعلم الحكم الواقعي، أنا متحير ما زلت في الحكم الواقعي. كما ذكرت لكم مثال، لو جاءنا خبران في حكم غسل الجمعة أو للتحير في الحكم واقعا وإن لم يتحير فيه ظاهرا، وهو يعني والتحير في الحكم الواقعي كاف في صحة السؤال قطعا، أي في صحة السؤال عن حكم مطلق المتعارض وإن كان بينهما جمع عرفي. البيان الثالث مع إمكان، أي مع احتمال إمكان أن يكون السؤال لاحتمال الردع، يعني احتمل المكلف السائل احتمل ماذا؟ ردع الشارع المقدس عن هذه الطريقة المتعارفة بين أبناء المحاورة. حتى وإن لم يكن احتماله بتلك المرتبة، لكن بالتالي هو احتمل ردع، فيسأل الشارع المقدس عن ماذا؟ عن حكم المتعارضين، عن حكم هذين الخبرين المتعارضين. السؤال صحيح وحسن ومعقول، قال احتمال الردع شرعا عن هذه الطريقة، يعني عن الجمع العرفي، عن هذه الطريقة المتعارفة بين أبناء المحاورة. إلى هنا المانع عن الشمول ماذا؟ مفقود بهذه البيانات الثلاثة. الآن يبين ماذا؟ المقتضي. يقول وجل العناوين المأخوذة في أسئلة السائلين لولا كلها شنو؟ يعمها، يعم موارد الجمع العرفي. فالمقتضي الموجود والمانع عن الشمول مفقود، فالنتيجة النهائية أنه لا وجه للالتزام، لا وجه للالتزام بمن؟ في اختصاص التخيير او الترجيح في باب تعارض الخبرين المستقر، بل يدريان حتى بموارد الجمع العرفي ايضا. ثم قال ودعوى ان المتيقن، وهذه الدعوى من المدعي انتصار لمبنى المشهور، وحاصلها دعوى اختصاصي، وحاصلها دعوى مو اختصاص، دعوى إجمال الأخبار العلاجية من حيث عمومها لموارد الجمع العرفي. فكنت تعرف من اول ثغرة المدعي من دخل منها، يقول الان يا شيخنا الماتم انت مو ثبتت عموم الاخبار العلاجية لمواد الجمع، هاي الاخبار العلاجية من حيث عمومها صار بها اجمال، صار بها اجمال، هي دعوة إجمال دعوة إجمال الأخبار العلاجية من حيث شنو عمومها، يعني يحتاج فد مبين، يحتاج ناقد قرائن تستعمل بعد ذلك صراحة مضمنة، يعني بدل ما كانت مختصة بغير موارد الجمع العرفي الآن صار شنو عامة شاملة، فمن صار شاملة صار فيها إجمال. دعوة إجمال الأخبار العلاجية من حيث عمومها لموارد الجمع العرفي، ومع الإجمال لا بد من الاقتصار على القدر المتيقن، والقدر المتيقن من الأخبار العلاجية هو التخيير أو الترجيح في غير موارد الجمع العرفي. فإذا غير موارد الجمع قدر متيقن، لا بد من الاقتصار عليه. هذا انتصار لمبنى المشهول لو لا انتصار لمبنى المشهول، اختصاص الاخبار العلاجية بغير موارد الجمع بالنسبة قدر متيقن. يقول أجاب المصنف رحمه الله عن هذه الدعوة أولا بأنها مجازفة، بما عرفتم من عموم أو من أن جل العناوين المذكورة في الأخبار العلاجية لولا كلها مما تعم موارد الجمع العرفي، ومع كونها غير مجملة ظهورا، هذا عموم العموم أخاف العموم من الظواهر، ومع كونها غير مجملة ظهورا فلا وجه لدعوى الإجمال حتى يكون غير موارد الجمع قدرا متيقنا. إنما الاختصاص يكون قدرا متيقنا وكيف حيث لا يكون للكلام ظهور في العموم، وأما مع عموم العناوين فلا وجه أو فلا مورد للأخذ بالمتيقن. يعني واقعا شلون أنا أبي أقول مجمل والحظ ظهور في العموم، الكلام ظاهر في العموم، يعني أقراص العموم هناك ما تتقدم دعوة ما تكون مقدمة على أقراص العموم. طيب أنت اثبت لي أولا أنه ماكو كلام للكلام عموم ظهور في العموم، أين فيه الاختصاص؟ الاختصاص يعني شنو؟ اختصاص الأخبار العلاجية بغير مواد الجلة، وبعدين نقول دعوة إجماع، واضح أولا؟ وثانيا أنكم درستم مفصلا في مباحث المطلق والمقيد أن القدر المتيقن الذي يكون مانعا عن انعقاد الإطلاق الباقين. اللي كنا هناك نعبر عنه ما نعني عن تمامية مقدمات الحكمة. اطلق بعد مين عقد؟ لكن يا قدر متيقن، أن القدر المتيقن الذي يكون مانعا عن انعقاد الإطلاق هو القدر المتيقن في مقام التخاطب. أما القدر المتيقن الخارجي فلا يكون مانعا عن الإطلاق. وإلا وهذا هنا كم سنة نذكره، القدر المتيقن بحسب الخارج إذا كان هذا ملاك وهذا شغلناه وجعلناه مانع عن انعقاد الإطلاق راح يلزم، وإلا للزم امتداد باب التمسك بالإطلاقات. إذ ما من مطلق في العالم إلا وله شنو؟ إلا وله قدر متيقن خارجي، أو فقل إلا وله مصداق أكمل. يعني مثل الناس يمثلون المولى من يطلب للعبد اسقني الماء، القدر المتيقن من المياه في الخارج هو ماء الفرات، فهو من يروح يجيب من ماء الفرات معناته نقول هذا خصص الإطلاق، قيد الإطلاق كلامه، لا هذا القدر المتيقن لا يكون مانعا عن ماذا؟ عن تقييد ذلك الإطلاق، فكلامه ونفسه مطلق. يعني إذا راح جاب له من ماء دجة لا يحق للمولى أن شنو؟ أن يقول لا أرجع هذا الماء، يعني قدر متيقن ماء الفرات وهذا مقيد بإطلاق كلامه. ليس لأنه ما من مطلق في العالم إلا وله مصداق أكمل. يعني نقول أجزد على التراب، المصداق الأكمل هو تربة الحسين سلام الله عليه، مو معنى أن هذا مقيد من بإطلاق كلام المولى. والمقام من هذا القبيل فإن تيقن غير موارد الجمع العرفي من الأخبار العلاجية ديان تيقن ماله خارجي وأجنبي عن مقام التخاطب. وأجنبي عن مقام التخاطب فلا يصلح لتقيد إطلاق أخبار العلاج بغير موارد التوثيق. وعليه فإطلاق الأخبار العلاجية باق على حاله فيكون شاملا لموارد الجمع العرفي أيضا. لاحظوا الآن، قال رحمه الله ودعوى، قلنا هذا المدعي يأتي في مقام انتصاب لما أفاده المشهور، يقول ودعوى أن المتيقن منها أن المتيقن منها أيميا من الأسئلة الواردة في الأخبار العلاجية غيرها. القدر المتيقن من سؤالات السائلين غيرها، غير موارد الجمع العرفي. الآخر يقول هاي مجازفة، وذكرت لكم وجه المجازفة اللي هو رقم أولا. هذا الثاني الذي ذكرته لكم من الخارج يمكن أن نجعل غايته أنه، يعني أن غير ضمير أنه، أن غير موارد الجمع العرفي كان كذلك يعني كان متيقنا.
بس شنو؟
خارجا
لا بحسب مقام التخاطب.
والقدر المتيقن الخارجي شنو؟ عرفنا؟
انه لا هذا لا يكون مجديا،
لا يكون مانعا عن منه عن التمسك بالاطلاق. بعد شنو؟ لا يصح ان يكون مقيدا الا لاطلاق الخطاب منه لاطلاق اخبار العلاج. فاذا اطلاق اخبار العلاج باقي على حاله وما باقي على حاله، فاذا باقي على حاله راح يجل موارد الجمع العرفي. هذا اولا ما المجازفه، وثانيا يجي من وظائفه. بعدين يقول وبذلك اي وبهذا الاشكال الذي اشكلناه واللي ذكر بقوله منه ويشكلوه هذا الجريح، وبذلك ينفتح وجه القول الثاني في المساله. فتكون امس قلنا في المساله قولان، القول الاول القول المشهور والقول الاخر، بعدين ياتي هذا هان نائجه وبذلك ينفتح وجه القول الثاني. ثالثا تبويب لطيف من الاخون انه بدل ما يقول القول الثاني التعميم ووجهه كذا، هو ذكر المطلب من خلال شنو استفاد بعد وجه القول الثاني. شنو وجه القول الثاني؟ الاطلاق، ان الاخبار العلاجيه باقي على اطلاقها، وهذا القدر المتيقن شنو؟ حيث انه بحسب الخارج مو بحسب مقام التخاطب، فلا ينهض ان يكون مانعا عن التمسك بالاطلاق، لا ينهض ان يكون، لا يصح ان يكون مقيدا الا باطلاق الاخبار العلاجيه، فالاخبار العلاجيه باقيه على اطلاقها. القول الثاني اللي هو التعميم وعدم التخصيص او عدم الاختصاص بموارد الجمع العرفي، هذا القول الثاني ذهب اليه الشيخ الطوسي رحمه الله في كتابه عدة الاصول، وايضا في كتابه الاستبصار، الاستبصار اللي هو من احد الكتب الاربعه، وكذلك ذهب اليه الميزة القمي صاحب القوانين. وكيفما كان يجي بعدين الاخوض عند فد عدول ولو في الجمله اللهم الا ان يقال.